قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فحدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
هذا حديث حسن، ولكنه صحيح يعني بهذا السند طريق ابن إسحاق، قد صرح بالتحديث، لكنه صحيح بشاهده الذي تقدم في مسند أبي عبيدة بن الجراح رقم 528 بنحو هذا. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية باب 50، ذكر حديث عائشة: آخر ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا فيه الوصية، عهد إليهم أن لا يبقوا في جزيرة العرب دينان. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الأموال الوصايا، بوب عليه في كتاب الوصايا، وأنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بهذه الوصية. والحديث في مسند أحمد بهذه الطبعة 43-371، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم 1767 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، حتى لا أدع إلا مسلما. وآخر من حديث علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب، نصارى نجران، فيه وهو ضعيف هذا. وثالث من حديث أبي عبيدة أشرنا إليه آنفا، وهو أيضا حديث صحيح في الصحيح المسند: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. ورابع من حديث ابن عباس عند البخاري وفيه: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وجزيرة العرب عرفها أهل العلم أنها من أقصى عدن إلى عمان، يعني إلى حدود ذلك، وكذلك أيضا إلى ريف العراق، إلى جهة إلى جدة من جهة البحر، يعني يحدها البحر، بعد البحر ما عندهم العرب، نعم، جهة وراء البحر. وهكذا أيضا إلى ريف العراق كما سمعت، إلى حدود الشام، هذه الجزيرة العرب أوسع من الجزيرة العرب، جزيرة العرب أخص، جزيرة العرب هذه، أما العرب فيشمل ما هو أوسع من ذلك من العرب. وفي موسوعة الإجماع المجلد السادس 455 قال: الذمي يجوز له التنقل والسكن والدخول في أي بلاد المسلمين شاء، سواء لقضاء حوائجه أو إدارة تجارته أو لمصلحة المسلمين، أي ما عدا المسجد الحرام إلى يقول المسلمين بعد عامهم هذا. ويمنعون من الاستيطان في جزيرة العرب ومنها الحجاز والمسجد الحرام، وقد نقل عن الإجماع على ذلك. قال ابن حزم: واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحبوا من البلاد، حاشا الحرم بمكة، فإنهم اختلفوا يدخلونها أم لا، والصحيح أنهم لا يدخلوا للآية. وقال أيضا: واتفقوا على أن لهم سكن أي بلد شاءوا من بلاد الإسلام على الشروط التي قدمنا، أي الشروط العمرية، حاشا جزيرة العرب لا يستوطنونها، إنهم كانوا بالشام ساكنين، ما هي من جزيرة العرب، هي من العرب لكن ليسوا من جزيرة، للأدلة التي سبق منها هذا الحديث، منها أحاديث، مو الحديث الواحد، الأحاديث التي أشرنا إليها. فهو إجماع متيقن أنه لا يجوز إبقاؤهم في جزيرة العرب، وأنه يجب مزايلة الكفار، وأن تكون جزيرة العرب صافية لا يشوش عليهم أهل الباطل واليهود والنصارى، فإن من جالس جانس، مثل جلس الصالح جلس السوء، وإذا كان الأمر كذلك فإن التغرب محرم إلا لضرورة، أي الذهاب إلى بلاد الكفار والمخالطة لهم. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب إلا لأن يكون أهل العرب أن يكونوا متميزين بعيدين عن مخالطة هؤلاء وإذا اضطروا إلى مخالطتهم هناك شروط عمرية عليها أهل العلم. أما هذه المخالطة كثير بسببها تنصر، وكثير بسببها أيضا جهل دينه. في صحيح البخاري 3053 حديث ابن عباس: أتوني بكتاب أكتب لكم، إلى قوله أجيز الوفد أتوني بكتاب أن تضلوا بعده فتنازعوا ولا ينبغي تنازع عند نبي، أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد منهم ما كنت أجيزهم. وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب، قال: مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب: والعرج أول تهامة، كما سمعت كلام الأصمعي في هذا لما عرفنا كلام ذكرنا، لأنها محاطة بالبحار هذه الأماكن سميت جزيرة. قال: وسميت جزيرة العرب. قال الحافظ أيضا في فتح الباري، قال الأصمعي: جزيرة العرب في شرح هذا الحديث المرقوم سمعت رقمه ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا. وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بها، يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه من الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب. هذا مذهب الجمهور، وأن الحنفية يجوز مطلقا إلى المسجد الحرام، وما المالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة. قال الشافعي: لا يدخل الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. وفي نقله أنه يجوز لهم سكن اليمن فيه نظر، فإنها من جزيرة العرب فلا يسكنونها، لا يجوز إبقاؤهم في السكنة. وللشيخ الأنصاري رحمة الله عليه رسالة في هذا في تحريم بناء الكنائس في جزيرة العرب وسكناهم في العرب، نقل الاتفاق على ذلك الشيخ بن باز وقرضها تقريضا جيدا على ما دل عليه قول الجمهور وما دل عليه هذا من في سائر بلاد جزيرة العرب بما فيها اليمن، لا يمنعون من المشي فيها كسائر والسير فيها، وأما السكنة فلا، لأن لو بقوا احتاجوا إلى إقامة شعائرهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فوجب هدم الكنائس والبيع وما كان من ذلك من أماكن اليهود معابد اليهود معابد النصارى في جزيرة العرب كلها، ولا يجوز إبقاؤها في جزيرة العرب بتاتا للحديث لهذه الأحاديث الكثيرة. نعم، إجماعا أيضا على ذلك، نقل الإجماع على ذلك فيما أشرنا إليه الرسالة المذكورة.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود، وليس عند أبي داود تصريح ابن إسحاق بالسماع، وفيه عند أبي داود زيادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ على أبي العاص أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها. قال: وقد عرفت أن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث عند أبي داود، فنحن نتوقف في هذه الزيادة.
هذه زيادة حسنة، صرح ابن إسحاق بالتحديث عند غير أبي داود، عند الطبراني، وهكذا من طريق السيرة، السيرة لابن هشام، أو من طريق السيرة صرح عند الطبراني، لكن من طريق السيرة لابن إسحاق. وصرح أيضا في، لو تنظر أيضا السير للذهبي، سير أعلام النبلاء للذهبي ترجمة أبي العاص بن الربيع. الحاصل أن هذه الزيادة ثابتة، الحديث في إرواء الغليل مصحح محسن 1216، وهو عند أحمد في المجلد 43 381، ومما مر بنا شرحه في منتقى بن الجارود 1090، وذكره المجد في منتقاه باب من منع أهل الذمة قبل هذا سكن الحجاز، أو ذكره الشيخ رحمه الله في جامعه المجلد الثالث 289 باب غزوة بدر، وكذا الأسير في نفس الكتاب الجهاد والغزوات تحت باب 43. الأسير يعفى عنه ولا يؤخذ منه فدية، يعني الآن رق لها وما أخذ فدية منها مقابل زوجها، إما منًا بعد وإما فداء، هذا من عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره المجد في المنتقى رقم 3421، وذكر بعده حديث عمران بن حصين: فدى رجلين مسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. وحديث ابن عباس: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل لهم رسول فداء أن يعلموا يعلم أولاد الأنصار الكتابة. يعني الفداء قد يكون مال أو مقابل مال، أو منن إذا أراد أن يمن عليهم كما من على ثمامة ولا غيره. وقد استدل المصنف بالأحاديث التي ذكرها على ما ترجم به من المن والفداء في حق الأسارة، ومذهب الجمهور أن الأمر في الأسارة الكفارة في الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظى للإسلام والمسلمين. قال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسر الكفار أصلا. وأن الحسن وعطاء: لا تقتل الأسرى بل يخير بين المن والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء. وأن الحنفية: لا يجوز المن أصلا ولا بفداء ولا بغير، لا بفداء ولا بغيره. قال الطحاوي: ظاهر الآية إما منا بعد وإما فداء حجة للجمهور. وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة، قال: ولا حجة لهم في ذلك لولا كتاب من الله سبق الآية، لأنه كان قبل حل الغنيمة كما قدمنا عن ابن عباس. والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور، فإنه قد وقع منه المن وأخذ الفداء كما في أحاديث الباب، وقع منه القتل، فإنه قتل الضرار بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وغيره وغيرهما. يجوز أن يقتل ويجوز أن يمن ويجوز أن يفدي ويجوز أن يفدي، أن يقبل الفداء. إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها، أي بغير تلك الحلية التي أتت بها فداء زوجها، ففعلوا، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم أخرا، أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، زوج ابنته زينب وهي والد أمه ووالد أمامة، وكان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر. قال مسلم مخرمة: أثنى علي النبي صلى الله عليه وسلم على مصاهرته، على أبي العاص مصاهرته، قال: حدثني فصدقني ووعد لي ووعدني فوفى لي. وعدها أن يرسل إليه ابنته حين أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وفى أرسلها إليه. وكان قد وعد النبي أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر فيبعث إليه بزينب ابنته، فوفى بوعده وفارقها مع شدة حبه لها، وكان من تجار قريش وأمنائهم، وما علمت له رواية. ولما هاجر رد عليه النبي زوجته زينب بعد 6 أعوام على النكاح الأول، وجاء في رواية أنه ردها عليه بعقد جديد، ما ثبت عقد جديد بل بنكاح الأول لأنها لم تتزوج. فإذا أدرك الرجل امرأتها قبل زواجها، إذا أسلم قبل أن تتزوج ردت عليه بالزواج الأول، هذا الذي رجحه أهل العلم كابن القيم وغيره. أما قوله لا حل لهم لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي إذا رضيت ذلك وأرادت الفرقة وتزوجت انتهى زواجه، أما إذا بقيت فهو أحق بها بالزواج الأول. الزواج الأول قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية هي التي حرمت المسلمات المشركين لهن حل لهم، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وكانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رأى النبي رق لها رقة شديدة وقال المسلمين رأيتم من تطلق لها أسير افعلوا، ففعلوا، أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، اشترط عليه ذلك فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن الحارث رضي الله عنهم، فأقامت بالمدينة بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع 8، فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقا كما قال الإمام أحمد وغيره. كانت هجرتها قبل إسلامه 6 سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقة إلى آخر كلامه، وهذا هو يعني ماذا مقاصد الكلام في هذا الموضع. لهن حل لهم في ابتداء النكاح، لهن حل لهم إذا ارتضت الزواج والرجوع الفكاك منهم، أما إن بقيت وأدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها بالنكاح الأول والزواج الأول بدون مهر ولا عقد. على ذلك عدة أحاديث كثير، ما كان يتفق أن يسلم الرجل امرأته سواء في كثير من الصحابة، ولا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد عقدا بينهما، كون هذا تقدم قبل هذا.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة، وتمر الذخرة العجوة، فرجع به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده، قال فقال الأعرابي وغد راه، قالت فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله أيقدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا عبد الله إن ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده، فقال الأعرابي وقد راه، فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله أيقدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 2 أو 3، فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إلى خويلة بنت حكيم ابن أمية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل فقال: قالت: نعم هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: اذهب به فأوفه الذي له. قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في أصحابه، فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله، أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه عبد بن حميد فقال رحمه الله: حدثني خالد بن مخلد البجلي قال حدثني يحيى بن عمير قال حدثني هشام بن عروة به. يحيى بن عمير المدني روى عنه أربعة، وقال أبو حاتم صالح كما في تهذيب التهذيب، فهو يصلح في الشواهد والمتابعات، ويرتقي الحديث به إلى صحيح لغيره، والله أعلم.
هذا الحديث بوب عليه الشيخ في مواضع، بوب عليه في رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلف، أي لضيق الحال عنده، واستلف من هذا المرأة، واستلف من هذا الأعرابي، كتاب البيوع باب 35، وبوب عليه أيضا في كتاب الشمائل باب 31 صبره صلى الله عليه وسلم على الجهال، يعني يقول: ها غدراه، غدر بمحمد، صبر عليه، قال إن صاحب الحق ما قال، بعد أن نهموه وزجروه نهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزجروه، إن لصاحب الحق ما قال. فيه دلالة على أن الأعراب ربما ما عندهم من الفقه ما عند غيرهم، كما ذكر الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. من بدا جفا، فهذا من الجفا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وغدراه قاتلك الله، أي يغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من وعد ولا وحصل الخلف لغير قصد ولغير تعمد لا يكون خالي مخلفا للوعد، فوعده النبي يظن أن عنده ذلك أو سيتيسر ذلك، فلم يتيسر، لم يكن موجودا، وإنما في الحديث وعد وعد أخلف وهو قاصد الخلف، هذا هو المحرم، وهو علامة من علامات النفاق. الحديث أيضا في مسند أحمد 43 338 قوله: من تمر الذخرة، أي العجوة، نهاية من تمر الذخرة، الذخير بالياء، والظاهر أنه الصواب الذخيرة أو الذخرة، نهاية فتجهمه فنهمه، وفي بعضها فنهمه، في لبن يعني تجهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهمه، يقال نهمه إذا زجره وصاحبه، وتجهمه إذا لقيه بالغلظة والوجه الكريه نهموه أي زجروه. الحديث في الصحيحة للشيخ الألباني 2677 وفيه: أولئك خيار عباد الله يوم القيامة، الموفون المطيبون، وهو من أعظم أدلة فضيلة الوفاء وفضيلة الملازمة الطيب وفضيلة الصبر. وفول مطيب الذين يؤدون ما عليهم من الحق بطيب نفسه. ونهمه زجره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوه سنا غير سنه فان خيركم احسنكم قضاء. هذا ما لم يشترط ذلك عند القرض، له ان يزيده. وفي صحيح مسلم 1600 ان ابي رافع ان الرسول استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدق، امر ابا رافع ان يقضي الرجل بيكره بكره، فرجع إليه أبو رافع قال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا أي أحسن. قال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. في لفظ فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. وجاء بعده أيضا عن أبي هريرة: كان رجل يا رسول الله حق فأغلظ له في هم به أصحاب النبي قال إن لصاحب الحق ما قال أعطوه سنا غير سنه إلى آخره. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث ترد، والمذهب يعني السلف يعني ما يتعلق فيه جواز افتراض الحيوان فيه السلف سلف الحيوان، ومن أنكر ذلك هذه الأحاديث ترد عليه. وخياركم أحاسن محاسنكم قضاء، قالوا معناه ذو المحاسن، سماها بالصفة. قال القاضي: وقيل هو جمع محسن، حديث جواز الاقتراض والاستدانة، افترض النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة وكان يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين. بوب البخاري باب الوكالة في قضاء الديون، وقال: أعطوه سنا غير سنه، وكل أبا رافع أن يبحث في ذلك، وكالة في الديون يوكل القضاء. في هذا الحديث أيضا من الفوائد غير ما سبق غير ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ما كان غنيا كما يقول بعضهم، نعم تأتيه أموال كثيرة لكن ما كان يصل إلى حد أن يكون ثريا بها، بل يعطيها في وجوه الخير. ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا ما كان يحتاج إلى استلاف من هذه المرأة إلى هذا القدر اليسير من التمر، والاستلاف من هذا الأعرابي لما بعث أهل مكة في... نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه الإنسان قد يعد على شيء فلا يجده فيجب الصبر عليه إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفيه الاعتذار لصاحب الحق باعتذار حسن ودون زجر ودون جفاء، صاحب الحق له مقال. وفيه أن الإنسان قد يسيء الظن في بعض الحالات، حتى وإن كان هذا مسلم قد يسيء الظن ببعض الحالات في بعض الصالحين إلى غير الصواب. وفيه أن هذه الأمور حصلت لبيان أمور شرعية أراد الله أن يعلمها الناس. وفيه أن زجر صاحب الحق وصاحب المقال من له حق لا ينبغي، صاحب الحق إذا قال يصبر عليه حتى وإن حصل منه جفاء يصبر عليه لا يزجر. وفيه أن الرجل كان مصرا، ردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجدنا يصبر علينا ولم يقبل ذلك، يكرر وقد راه. وفيه إرساء الوكالة في قضاء الدين: اذهب إلى خويلة بنت حكيم، خولة وخويلة، قل لها رسول الله يقول لك إن كان عندك يسكن، كان ما ظن عندها أنها عندها تمر وعندها زراعة. وفيه استلاف الرجل من المرأة عند اللزوم. وفيه أن من استلف منه يعده بالقضاء إلى أجل معلوم حتى نؤديه إليك إن شاء الله، أي بأجل معلوم. هذا لم يذكر فيه الأجل لكن ذكر في أدلة أخرى. وفيه أن العربي بعد أن حصل له الوفاء فرح، ففيه أهمية الوفاء وفضل الوفاء، وأن الوفاء من صفات خيار عباد الله، وأنه مفرح لمن حصل معه التعامل بالوفاء، وأنه من أسباب الثقة في الوفي. خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون، يعني وفاء مع إحسان مع طيب. وفيه أيضا أن صاحب الحق دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل من ذلك: جزاك الله خيرا قد أوفيت وأطيبت. ففيه فضيلة الوفاء بكامل ما يستحقه الشخص، وهذا من صفات الصالحين كما تقدم ذكره. وإلى هنا بارك الله فيكم.